والرجل معروف ان هو لا عنده مزرعه ولا مواشي ولا غنم، لا ما يعرف اي شيء غير في الحدايد والمقصات والسيارات. فيبقى هنا العرف، عرف الكلام هنا لما يقول انا اوصيت لزيد بارنب والغنم من ارنب كما قلت، لن يجد جرجيرا له، ده مش اي جرجير ممكن ياكله. المهم انه لو قال له ذلك، لو قال له ذلك، يبقى اذا نقول بانه المقصود به هو ايه؟ هذا هو المليون، يعني ياخذ المليون جنيه، مفهوم؟ هو هذا الذي اريد ان اؤسس لكم، لان اكثر المسائل جاءت على ذلك حتى اذا علمتها بما يصورونهم من علمائنا سواء المتقدمين او من المتقدمين او المتاخرين. طبعا احنا بالنسبه لنا ما فيش اي امثله معاصره بحال الاحوال، فستكون على ما قلت لكم في هذا الباب. يبقى العرف هنا حاكم في هذا الباب. هناك أيضا لكنات في بلدة واحدة لكنات تختلف من مكان لآخر، فيحمل كل على 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 عرفه. كده كده أسسنا لكم أساس المسائل التي ستأتي في الباب. مثلا إذا قال أوصيت الفلان بشاة من مالي، ولو كان يملك شياه وقال بشاة من مالي، من مالي هيبقى حر هنا الآن، إما أن يشترى له الشاة من الثلث أو عنده شياه فتكون له شاة. لكن شاة هنا ذكر الأنثى أم هي على الأنثى فقط؟ وطبعا فيها وجهان، هو صح أنه على الأنثى كما سأتي. أوصيت لفلان بشاة من مالي، أو قال أعطوا فلانا شاة من مالي، أعطاه الوالد شاة صغيرة كانت أو كبيرة ضائرة من الضأن أو الماعز سليمة أو معيبة، لما؟ لأنه لما قال شاة من مالي يبقى أقل ما يقع عليه اسم الشاة تنفذ به الوصية، أقل ما يقع عليه اسم الشاة تنفذ به الوصية. قال الشافعي ولا يعطى كبشا ولا تيسا، لأن اسم الشاة إنما يعرف لناس دون الذكور، إنما يعرف لناس دون الذكور. ومن أصحابنا من قال يجوز، لأن هذا الاسم للجنس يقع على الذكر والأنثى كالإنسان يقع على الرجل والمرأة، وهذا صحيح، هذا صحيح. إذا أعطاه تيسا أعطاه كبشا صح ذلك، لأنه يقع عليه أيضا اسم الشاة. قال الشافعي ولا يعطى ظبيا، لأنه إن وقع عليه اسم الشاة إلا أن الإطلاق لا ينصرف إليه، وهذا صحيح. فإن ثبت هذا فإن كان للموصي غنم فإن الوصية لا تنصرف إلى غنم، بل الوارث بالخيار بين أن يعطي من غنمه وبين أن يشتري له شاة، لأنه قال من مالي، قال من مالي هو وارث، فهو مخير بين أن يعطيه من غنمه أو يشتري له شاة، لأنه اعتبر خروجها من ماله، وإذا اشتري له من ثلثه فقد أخرجها من ماله. وإن قال أعطوه شاة من غنمي، هنا حدده الآن، أعطوه شاة من غنمي، ولو غنم أعطي واحدة منها، وليس الوارث أن يمتنع من دفع واحدة منها ويشتري له، لأنه أضاف ذلك إلى غنمه. فإن كانت غنمه كلها إناثا أو كلها ذكورا أعطاه واحدة منها، لأنه قال أعطوه شاة من غنمي، وتحقيق ذلك أن يعطي شاة من الغنم الموجودة، وهذا التنفيذ للوصي. وإن كانت ذكورا وإناثا فعلى قول الشافعي لا يعطي إلا الأنثى. لما؟ لأن الشافعي يقول بأن الشاة لا تطلق إلا على الأنثى. وعلى قول بعض الأصحاب يجوز أن يعطى ذكرا لأنه اسم جنس ينزل على الاثنين، والأوسع هو الأولى في هذا الباب على التيسير. ولم يكن له غنم وكانت أو كانت فماتت قبل موت الموصي أو بعد موته من غير تفريط من الورثة بطلت الوصية. كيف بطلت الوصية؟ لما تبطل الوصية؟ الوصية واجبة النفاذ. لما بطلت الوصية هنا؟ أعيد عليكم والإجابة عندكم، يا رب تكونوا أتقنتم. قال فإن لم يكن له غنم أو كانت فماتت قبل موت الموصي أو بعد موته من غير تفريط من الورثة بطلت الوصية كما قلنا في الرقيق. لما بطلت الوصية؟ كيف يا تامر؟ كيف يا دكتور تامر؟ أوصى الغير ممكن. طيب ننظر في الإجابات يا تامر. أريد الإجابة. لما تبطل الوصية؟ ممتازة دكتور تامر، ممتازة بنت الإسلام، ممتازة. نعم هذه إجابة سديدة وهذا صحيح، لا يقدر على التسليم، ليس ممكنا، وهو عندما ماتت الغنم بطلت الوصية لأنه لا يمكن القبض ولا استلام. ممتاز، ممتاز هذا التاجر الآخر، أحسن الله عليك. قال وإن وصى فرع، وإن قال أوصيت له بشاة من شياهي وله ضباء مملوكة أعطاه الوارث واحدا منها، لأنه لا شاة إلا الضباء هو مما يقع عليه اسم الشاة. فرع وإن وصى له بجمل لم يعط ناقة، لأنه وصى بجمل، وإن وصى له بثور لم يعطى بقر، لأنه وصى بثور، يعني هو حدد العين، فإن حدد العين فلا يذهب إلى غيرها، تنفيذ الوصية تكون على العين التي وصى بها. وإن وصى له بناقة أو بقرة لم يعطى جملا ولا ثورا، لأن الناقة لابد أن تكون أنثى وأيضا البقرة. وإن وصى له ببعير فالمنصوص أنه يعطى جملا ولا يعطى ناقة، لأن البعير إنما ينصرف إلى الذكر دون الأنثى. إذن أيضا كما أن العرف يتحكم فاللغة تتحكم، كما أن العرف يتحكم فاللغة تتحكم، ولا يستطيع ذلك أن يغالط وأن يخالف، لأنه ما قال قولا إلا ويعني به ما يفهمه كثير من قوم. ومن أصحابنا من قال يجوز أن يدفع إليه ناقة، لأن البعير يقع على الذكر والأنثى كالإنسان يقع على الرجل والمرأة، ولهذا يقول الإنسان حلبت بعيري شربت لبن بعيري، وهذا الأوفق، وهذا الأوفق، وهو الأوفق والأصدق لروح الشريعة ومسألة التيسير على الناس. وإن قال أوصيت له بعشرة من الإبل أو بعشر من الإبل فللورثة أن يعطوه ما شاءوا من نوق أو جماز، ولأن المزني نقل بعشرة بثبوت الهاء، ونقل الربيع بعشر من الإبل بغير هاء، لأن الوارث أن يعطيه ما شاء، وإن كان ثبوت الهاء في عدد العشرة ما دونها يدل على التذكير، مسألة العدد يخالف المعدود. شوف تحكم اللغة العربية هنا الآن في هذا الباب. طيب سأسألكم السؤال مهم شوية بعد هذا، وده تلاعب من بعضهم يعني، وسقوطها يدل على التأنيث. عشرة نعم أو ما تحتاج، لأن عدد يخالف المعدود. إلا أن الشافعي لم يعتبر فرق العربية مع ذلك الجنس، قدم العرف يعني على اللغة، قدم العرف على اللغة. هو الإبل أن اسم الجنس يقع على ذكور الإناث، وكذلك اسم البقر يقع على ذكور الإناث، وإنما تخصص البقر إذا كانت فيها هاء بواحدة أنثى. وإن قال أعطوه عشر أي نبق أو عشر بقرات لم يعطى ذكرا، وإن قال أعطوه رأسا من الغنم أو رأسا من الإبل أو رأسا من البقر جاز أن يدفع عليه الوارث ما شاء من ذكر أو أنثى، لأن ذلك يعم الجنس. وهنا الشافعي كما قلنا قدم الجنس على اللغة، وهو كما قلنا العرف أيضا يقدم على اللغة، أن العرف أيضا يقدم على اللغة. طيب إذا قلنا اللغة هنا يتحكم فيها مسألة العدد والمعدود، لما يقول امرأتي أنت طالق على لغة المصريين والشاميين أنت طالق، القرآن قال الطلاق ما قال أنت طالق، قال أنت طالق، يقع لما يقع. وما فيه من النظر في هذا الباب بتحكيم اللغة، أنا أريد تفصيل، يقع لا يقع، لما يقع لما لا يقع، أريد تفصيل. لكن هذا ليس غالب يا سلفي، ليس العبرة في الطلاق بالنية على الغالب، اللفظ أيضا إن كان يقع على الطلاق فهو طلاق. ممتاز يا مجد. نعم العرف هنا حاكم، والعرف يقدم على اللغة. العرف عرف المصريين جميعا أنهم يقولون الطالق طالق. ممتاز يا دكتور ندى، العرف حاكم في ذلك يقدم على اللغة. ممتاز زياد، العرف حاكم، هذا صحيح، هذا صحيح. هنا تطبيق أيضا الوصية بنفس الأمر، بنفس الأمر تطبيق الوصية والحكم والعرف يقدم على اللغة. طب أسألكم سؤال ثاني أيضا في قوة، ما الدليل على أن العرف يقدم على اللغة؟ نقول الأسماء وضعها في الشرع ثم العرف ثم اللغة، لما اللغة العرف قدم على اللغة؟ خلق حرف بحرف كبير وكثير هي رواة قوم. طيب ممتاز ممتاز يا عبد الرحمن، أنا أحب هذه الأدلة جدا 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 في هذا الباب. نعم كلام العرف، العرف يقدم كالغاء تقول الآن لغة ليس كمعناه بالعرف. طيب وصار غالبا مسألة، قال الشافعي وإن قال أعطوه دابة من مالي، لأن لغة المصريين تختلف عن لغة الحجازيين في هذا الباب ولا عرفين أيضا لقولي أعطوه دابة من ماري فمن الخيل أو البغال أو الحمير، لأن الدابة في عرف المصريين تنزل على البغير على الحمير والبغال والخيل. قال ابن عباس إنما قال الشافعي هذا على عادة أهل مصر، لأنهم يطلقون اسم الدابة على الأجناس الثلاثة، فأما أهل العراق وأهل العراق فيطلقون اسم الدابة إلا على الخيل، مع أن في اللغة الدابة كل من يدب على الأرض فهو دابة، الدابة كل من يدب على الأرض فهو دابة. فعلى هذا إن كان الموصي بمصر أعطي الموصى له واحدة من الأجناس الثلاثة إما الخيل أو البغال أو الحمير، وإن كان غيرها من البلاد لم يعط إلا الخيل، لأن الدابة لا تقع عندهم إلا على الخيل. وقال أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة بل يعطى الموصى له واحدا من الثلاثة في جميع البلاد، لأن اسم الدابة ينصرف إطلاقه إلى جميع هذه الأجناس، بس بل الدابة تصرف على كل من يدب على الأرض. ولأن ما ثبت له عرف في البلد ثبت ذلك في عرف جميع البلاد، وهذا فيه نظر طبعا، هذا فيه نظر. ولا خلاف أنه لا يحمل على غير هذه الأجناس الثلاثة، الغنم من الغنم والإبل والبقر. لما؟ لأن وإن كانت دواب يعني كانت دابة اسما لكل ما دابة على الأرض، لكن لا يصرف على يعني على البقر والإبل والغنم، لأنها في العرف السائد إما تطلق على الخيل وإما تطلق على الثلاثة، الخيل والبغال والحمير. وإن قال أعطوه دابا من دوابي ولو الأجناس الثلاثة أو كان عنده جنسان وأحدهما من الخيل، فعلى قول إسحاق يعطيه الوارث ما شاء، وعلى قول ابن عباس أنه الخيل فقط، إن كان موصي بمصر أعطاه الوارث مما شاء من الثلاثة، إن كان بغيرها لم يعطى إلا من الخيل. وحكم العرف هنا وكان المصريين لأنهم يرون الدواب الخيل والبغال والحمير. ولم يكن عنده إلا واحد من الأجناس الثلاثة أعطاه الوارث مما عنده واحدا، لأنه أضافه إلى دوابه وليس عنده إلا ذلك. قال أبو إسحاق وإنما نخير الوارث بين ثلاث أجناس إذا لم يكن في كلام الموصي ما يدل على أنه أراد أحد الأجناس وأشار إليه، فأما إذا قال دابة ليقاتل عليها خلاص علم أن هذا خيل، أو لينتفع بدرها وظهرها لم يعط إلا الخيل. وإن قال لينتفع بظهرها ونسلها لم يعط إلا الخيل والحمير دون البغال. وإن قال يحمل عليها كما قلنا أعطى بغلا أو حمارا ولا يعطى فرسا، لأن الحمل على البغال والحمير. فرع أن قال أعطوه دابة من دوابي من دوابي وليس عنده أحد الأجناس الثلاث الخيل والبغال والحمير، وإنما عنده الغنم والإبل والبقر. هنا لما يقول أعطوه دابة من دوابي ولم يكن معه الثلاثة، لأن الثلاثة سواء على أهل مصر كان أهل مصر أو سواء من البلاد الأخرى، فإنه لما يقول ذلك ويعرف أنه ليس عنده الخيل يبقى أكيد كان يقصد بهيما بهيمة الأنعام. الذي يقضي القياس أن الوارث يعطيه واحدا منها لأنه يقع عليها اسم الدابة، وقد أضاف الوصية لدواب به وليس دوابه إلا ذلك، كما قال أصحابنا إذا قال أعطوه شاة من شياه وليس عنده الضباء أعطاه الوارث واحدا منها، فكذلك مثله هنا. قبل أن ننتقل إلى هذا الأمر أسألكم، ما الذي يجعلنا نقول أنه يعطيه من الغنم أو البقر أو الإبل وهو ما أراد إلا الدواب، والدواب تطلق عند أهل مصر لا تطلق إلا على البغال والحمير والخيل. طيب أنا أجيب أفضل، نعم. ولأن القرينة حاكمة في هذا الباب. هو قال من دوابي وهو لا يملك إلا هذه الشياه الغنم والبقر أو الإبل. نقول لما كانت الدابة تنزل على كل من يدب على الأرض قلنا إذن لا مخالفة لأنه قد قال أعطوه من دوابي ويعرف أنه لا يملك إلا ثلاثة. فإذا قصد بذلك كل ما يدب الأرض بالقرينة، القرينة الحاملة لذلك. مسألة. وإذا قال أعطوه كلبا من مالي وأوصى له بكلب ولا كلاب له، لم تصح الوصية لأنه لا يصح أن أشتري كلبا. قال أعطوه كلبا من مالي، ما قال من كلابي، قال أعطوه كلبا من نالي من مالي. فبحث فلم يجد له كلبا، لم تصح الوصية. كيف لم تصح الوصية؟ ده هو لو قال أعطوه خيلا من مالي وما عنده خيل يذهبون يشترون الخيل. لما منعنا من ذلك والوصية بطلت لأنه لا يستطيع الوصول إليها والانتفاع بها إلا بشراء الكلب، وشراء الكلب ممنوع عندنا في المذهب. بل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن ثمن الكلب خبيث، فثمن الكلب خبيث. إذن أعطوه من مالي فيذهبون بالمال لشراء الوصية، يشترون كلبا لينتفع به. قلنا الشراء حرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، وقال من جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب، فاملأ كفه بالتراب. وإن قال أعطوه كلبا من كلابي وله كلاب، نظرت فإن كانت كلابا لم ينتفع بها بصيد ولا حرص ولا ماشية بل هي كلاب إهراش فالوصية باطلة أيضا، لأنه لابد من الانتفاع، لأنه لا ينتفع بها ولا تقر اليد عليها. وإن كانت كلابا ينتفع بها بشيء مما ذكرناه صحة الوصية، كلب صيد، كلب زرع، كلب حراسة، نعم كانت الوصية نافذة. وأعطاه الوارث ما شاء منها إلا أن يوقظنا الموصى به بصيد أو حرس أو ما شاء، يعني قيد الاتجاه الذي يريده. وهو عنده أعطي ذلك دون غيره. قال الشيخ أبو حامد وأن قال أوصيت له بكلب من مالي وله كلاب ينتفع بها صحة الوصية، لأن الكلاب لم تكن مالا لكنها ينتفع بها، لأن قول من مالي يحمل على المجاز ومعناه من مالي وفي يده، من مالي وفي يده. فرع وإن كان له ثلاثة أكلب ينتفع بها فوصى بها لرجل ولا مال له، لم يجز الورثة فيه، ولم يجز الورث يعني كل الكلاب، ولم يجز الورثة ذلك، ففيه أوجه أربعة. الوجه الأول يأخذ الموصى له من كل كلب ثلثه سائر الأعياد. الوجه الثاني يعطيه الوارث واحدا منها بالقرعة، لأنه ليس بعضها بأولى من بعض. والثالث يعطيه الوارث واحدا منها باختياره. رابع تقدر لو كانت متقومة كم كانت قيمة كل واحد منها، لأنه لما لم يمكن من تقويمها بأنفسها اعتبرت بما يتقوم به. وإن كان له مال وإن قل فوصى بالأكل بالثلاث عجل لرجل، أو كان له كلب واحد ومال فوصى بالكلب لرجل، في وجهان ليس الموصى له إلا ثلث ما أوصى له به من الكلاب أو الكلب، لأنه لا يحصل للموصى له شيء إلا ويحصل الورثة مثله. والكلاب لا يمكن اعتبارها من المال لأنه لا قيمة لها فاعتبرت بأنفسها وعلى النفع الذي يكون منها. ثانيا الكلاب والكلب الموصى له لأن أقل جزء من المال خيس من كلب.
وإن وصى لرجل بكلب له ولا مال للموصي ولم يرز الورثة أعطي الموصى له ثلث الكلب والورثة ثلثاه كغير من الأعيان. هذه أيضا ستكون مقبولة في مسألة الشراكة وكيفية الانتفاع، ولكن لا يباع المخرج، يباع ولا يباع وليس له أن يباع. هذا بالنسبة لمسائل الفقه في الوصية، يتحكم فيها اللغة والعرف كما قلنا، يقدم والعادة المحكمة. نعم، لو فيها سيرة تضل وندخل بعد ذلك على السنن. الحديث تم في الفقه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم متابعة الحج العمرة انفيان الفقر والذنوب، وهذه معناها أن المرء يتابع الحج والعمرة، يعني بعد ما ينتهي من العمرة وإذا سافر يرجع مرة ثانية في الشهر نفسه. نعم، خلافا لمالك ولغيره. طيب، إذا 10 دقائق ونبدأ السنن إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نبدأ السنن بعد 10 دقائق. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هات الحاجة هنا بقى.